بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في طريقة الحد، لا زال الكلام في أنه كيف يستكشف من الإجماع على نحو القطع قول المعصوم. كيف يمكن تصور هذا الشيء أنه يحصل عندنا القطع بقول المعصوم من الإجماع؟ مرت الطريقة الأولى طريقة الحس، والطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف، الطريقة الثالثة طريقة الحد. والمقصود بهذه الطريقة أن يحصل اتفاق فقهاء الإمامية، أن يحصل القطع بكون اتفاق فقهاء الإمامية واصلا إليهم يدا بيد، طبقة بعد طبقة، من إمامهم إلى أن وصل إلى الفقهاء. هذا هو المقصود بطريقة الحد. لازم هذه الطريقة أنه لابد أن يكون هناك إجماع في جميع العصور، من عصر الإمام عليه السلام إلى العصر الذي نحن فيه، بحيث أن ذلك الإجماع انتقل إلينا يدا بيد، طبقة بعد طبقة، إلى أن وصل إلينا. وهذه الطريقة ذهب إليها أكثر المتأخرين. أكثر المتأخرين قالوا أن الإجماع المعتبر هو هذا الإجماع بهذه الطريقة، بطريقة الحد. فهذه الطريقة ماذا تستوجب؟ تستوجب أن يكون الإجماع حاصل في جميع العصور، في كل عصر من زمان الإمام عليه السلام إلى الزمان الذي نحن فيه. فإذا كان في عصر من العصور لم يحصل ذلك الإجماع، حينئذ لا يمكن حصول القطع بأن هذا الإجماع واصل إلى الفقهاء من رئيسهم وإمامهم. هذه هي طريقة الحد. أما الطريقة الرابعة فهي طريقة التقرير. وطريقة التقرير هي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من الإمام المعصوم، من غير أن يصدر ردع من الإمام أو إلقاء الخلاف بينهم. وهذه الطريقة في الحقيقة تعتمد على توفر شروط التقرير المتقدمة في بحث السنة، وهو أنه قلنا أن يكون ذلك بعلم الإمام، مع علم الإمام وتوجه الإمام إلى ذلك، وبحيث كان يسع الإمام التنبيه عليه والإرشاد إلى الحق. فإذا كان ذلك حصل بعلم الإمام وتوجهه إليه، وكان يسعه البيان ولم يبين، فهذا يعتبر تقرير وإمضاء من الإمام لذلك الشيء المنقول. فإذا حصل الإجماع بمرأة ومسمع من الإمام المعصوم، وتوفرت شروط التقرير المتقدمة، مع ذلك لم يصدر ردع منه ولا إلقاء للخلاف بينهم، فحينئذ هذا الإجماع يكشف عن الحكم الواقعي، عن حكم الله الواقعي. هذا خلاصة ما قيل من الوجوه التي بها يستكشف قول المعصوم على نحو القطع. فيستفاد من ما تقدم أنه العبرة بحصول القطع بقول المعصوم، يعني العبرة من الإجماع هو أن يكشف على نحو القطع عن قول المعصوم. يمكن أن يحصل إجماع، يمكن أن يحصل القطع بقول المعصوم من أكثر من وجه في إجماع واحد. يمكن أن يحصل بطريقة الضبط مثلا أو مع طريقة الإجماع الدخولي مثلا أو ما شابه ذلك. فيمكن أكثر من وجه. صحيح بعضهم على ما نقل الشيخ المظفر أنه ادعى انحصار الإجماع بطريق واحد بوجه واحد، فالمصنف يقول أنه نحن لا نقول بالانحصار، وإنما نقول من أي وجه، من أي وجه كان يحصل استكشاف على نحو القطع لقول المعصوم عليه السلام فهذا هو الإجماع المعتبر، من أي وجه كان، سواء كان بوجه واحد أو بعدة وجوه. والظاهر أن من قال بالانحصار لا يقصد أنه لا يمكن إلا الطريق الفلاني، وإنما بعضهم أراد الانحصار أنه لا يتحقق أو لا يمكن أن يتحقق فعلا إلا وجه واحد. فالقائلون بالانحصار يعني على ما أظن أنهم قالوا بالانحصار في التحقق وليس في الإنسان، يعني يمكن أن يحصل القطع من أكثر من وجه، ولكن هذا عادة قد لا يتحقق ولا يقع إلا من وجه واحد. على كل حال القضية كما قال المصنف في أنه العبرة هو أن يستكشف على نحو القطع قول المعصوم عليه السلام من أي وجه كان، سواء كان ذلك الوجه يمكن أو لا يمكن بغض النظر عن الوقوع وعدم الوقوع. نقول أنه من أي وجه يحصل، المهم العبرة في النتيجة لابد أن يحصل عندنا قطع بكشف الإجماع عن قول المعصوم عليه السلام. بعد ذلك يذكر المصنف أنه هذه الطرق والطرق الأخرى التي ذكروها التي يستكشف منها قول المعصوم على نحو القضاء، يقول المصنف التحقيق أنه يندر حصول القضاء بقول الإجماع بقول المعصوم عليه السلام من الإجماع المحصل. طبعا سيأتي الكلام في الإجماع المنقول، قال المصنف أنه في الإجماع المحصل يندر حصول القطع بقول المعصوم عليه السلام. بحيث لا تبقى قيمة لأي إجماع من الإجماعات الحاصلة. بيان ذلك يبين المصنف، يقول بيان ذلك بطريقة السفر والتقسيم. أن نقول هكذا، أن المجمعين إما أن يكون إجماعهم أو رأيهم مستند إلى دليل أو غير مستند إلى دليل. طبعا الأول منتفي، لا يمكن أن يكون إجماع آرائهم لا على مستند ولا على أي دليل، وإلا لا يبقى وثوق بكل ما يقولونه. فلا بد أن يكون إجماعهم ورأيهم عن مستند ودليل. المستند والدليل مدارك الأحكام الشرعية عند الإمامية أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. المصنف يقول ما عدا السنة لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع، ما عدا السنة لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع، فالكتاب الكريم لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع، والإجماع لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع، والعقل لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع. أما الكتاب الكريم فلا يصلح أن يكون مدركا للإجماع، لأن الكتاب الكريم موجود بين أيدينا ومقروء ومفهوم، فلا يحتمل أبدا أنه هناك آية ظهرت لهم وخفيت علينا، لا يمكن أن يكون في الكتاب الكريم ما هو ظاهر لهم خافي علينا. اللهم إلا أن يقال، أن يقال من جهة فهمهم لبعض الآيات، فربما يقال أن المجمعين فهموا من بعض الآيات ما خفي فهمه علينا، أما الآيات نفس الآيات موجودة ومقروءة، ولكن يقال بأنه ربما من آية معينة فهموا منها فهما معينا، هي هو هذلك الفهم المعين من آية معينة كان هو المدرك وهو الدليل لإجماعهم، فنقول أن ذلك الإجماع عليكم السلام ورحمة لا حجة فيه، والعلة في ذلك أن فهمهم ليس حجة علينا، لأن إذا القضية قضية فهم للآيات الشريفة فما هو الدليل على أن يكون فهم قوم حجة دون فهم قوم آخرين؟ لاحظ يكون ترجح من غير مرجح، فلا يترجح فهم المتقدمين على فهم المتأخرين، لذلك المتأخرين والمسائل الخلافية كثيرة اختلفوا مع المتقدمين في كثير من الأمور، لهم فهمهم ولهم استظهاراتهم ولهم قناعاتهم، فالغرض أن الكتاب الكريم لا يصلح أن يكون مدركة للإجماع، أما الآيات فهي موجودة ومقروءة ولا يحتمل أن تكون هناك آية ظهرت لهم وخفيت علينا. أما فهمهم ببعض الآيات ربما يقال أنهم فهموا من بعض الآيات ما خفي علينا، فيقال أن فهمهم ليس حجة علينا. لماذا يكون فهمهم حجة ولا يكون فهمنا حجة؟ كذلك القول في الظهورات، فلان استظهر، زيد استظهر كذا معنى، وعمر استظهر معنى آخر، إذا كان ذاك الظهور حجة فهذا الظهور أيضا حجة أو يتساقطان، فلا يمكن ترجيح أحد الظهرين على الآخر، كذلك لا يمكن ترجيح أحد الفهمين على الآخر، فإذا لا يصلح الكتاب الكريم أن يكون مدركا للإجماع. أما بالنسبة للإجماع فهل يصح أن يكون مدركا للإجماع أو لا يصلح؟ طبعا لا يصلح، وإلا يستلزم التسلسل أو الدور الباطل، لأنه أقول هذا الإجماع مدركه إجماع آخر فننقل الكلام إلى ذلك الإجماع، نقول ما هو مدركه فنسأل عن مدركه وننقل الكلام إليه وهكذا، فالإجماع لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع عليكم السلام ورحمة الله. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الدليل العقلي، فنقول أيضا الدليل العقلي لا يصلح أن يكون مدركا للإجماع، والعلة في ذلك أن الدليل العقلي أن إجماع فقهاء من دلالة عقلية تقدم سابقا أنه في القضايا العقلية لا بد من تطابق آراء الجميع، لا بد من تطابق آراء الجميع في القضايا العقلية في الأدلة العقلية، وإلا فلا ينفع. فإذا كان كذلك لابد أنه الذي فهموه من الأدلة العقلية لابد أن نفهمه أيضا حتى يحصل تطابق آراء العقلاء، فلا يمكن أن ينفردوا بفهم من في القضايا العقلية ولا يمكن للمجمعين أن يتمسكوا بأي دليل عقلي لم يصل إلى تلك المثابة، لم يصل إلى ذلك الحد وهو تطابق آراء العقول. فإذا كان تطابق آراء العقول لابد أن يظهر لنا ولا يخفى علينا، فلا يمكن أن أيضا أن يكون العقل أو الدليل العقلي هو مدركا للإجماع، فلم يبقى إلا السنة، لم يبقى أن يكون مدركا للإجماع إجماع المجمعين إلا السنة الشريفة. هنا أيضا المصنف يذكر أن الاستناد إلى السنة يتصور على نحوين، إما أن يستند المجمعون إلى ما سمعوه مشافهة من الإمام المعصوم، وإما أن يكون استندوا على رواية وثقوا بها وأخذوا بها وكانت هي مدرك لإجماعه، مدرك لإجماعه. أما أن المجمعون سمعوا مشافهة من الإمام المعصوم فهذا في عصر المعصوم يمكن، ولكن في عصرنا لا سبيل إليه. لذلك حصول الإجماع في ذلك العصر بهذا الطريق يمكن، ولكن في طريق في عصرنا لا سبيل إليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه حتى في عصر المعصومين عليهم السلام لا يمكن القطع بأنهم أجمعوا بناء على ما سمعوه مشافهة من الإمام المعصوم، ربما يكون استندوا على رواية نقلها أحد أصحاب الإمام عليه السلام أو رواية وثقوا بها وأخذوا بها، مع أنهم في عصر المعصوم عليه السلام. ومع تطرق الاحتمال لا يمكن القطع، لاحظوا لأنه إحنا ماذا الذي ينفعنا هو حصول القطع بأنهم سمعوا مشافهة من الإمام المعصوم، والاحتمال مع تطرق الاحتمال لا يمكن حصول القطع بأن المجمعين استندوا في إجماعهم على ما سمعوه مشافهة من الإمام المعصوم. ولو فرضنا ولو سلمنا وتنزلنا إلى أنه حصل إجماع الفقهاء في عصر المعصوم بناء على المشافهة من الإمام المعصوم بنفسه، لا استند على رواية موثوقة بل على المشافهة، فيقول حتى لو افترضنا ذلك نحن في هذا العصر لا مجال عندنا ولا سبيل إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودون في عصر الأئمة عليهم السلام، والسبب في ذلك أن آراءهم غير مدونة، بل كل ما وصل إلينا هي أحاديث رووها عن الأئمة عليهم السلام، تلك الأحاديث مثبتة أو أثبتوها في الأصول الأربعة منها. فإذا لو كان مدرك الإجماع هو ما سمعوه مشافهة من الإمام المعصوم، فأولا هذا لا يمكن، أولا هذا لا يمكن في عصرنا إلا في عصر المعصوم عليهم السلام. ثانيا أنه لا يمكن أن نحصل على القطع بأن إجماعهم في عصر المعصومين كان مستند إلى المشافهة، ربما يكون مستند إلى رواية موثوقة، مع أنه في عصر الإمام، يعني مو أن يعني لا يعتقد بأنه، لا يتوهم بأنه كل مؤمن كل مسلم يسمع الحكم مشافهة من المعصوم، هذا طبعا لا يمكن. لابد أن بعضهم استندوا على ما روي، على روايات موثوقة رويت عن الأئمة عليهم السلام في ذلك العصر، كما الآن تنقل الفتاوى افترض عن طريق بعض الناس فتاوى الفقهاء الموجودين في النجف ينقلونها إلى المحافظات، فربما إجماع الفقهاء في عصر المعصومين لم يكن مستند إلى المشافة وإنما مستند إلى رواية وثقوا بها، ناقل نقل رواية عن الإمام وأخذوا بها، ولو سلمنا وتنزلنا أن إجماعهم كان مستندا على مشافهة المعصوم عليه السلام، فنحن في هذا العصر لا يمكننا تحقيق إجماع الفقهاء في عصر الأئمة عليهم السلام، لأن آراءهم غير مدونة، كل ما مدون روايات رووها عن المعصوم عليهم السلام وثبتوها، غير هذا لا يوجد عندنا آراء بحيث يمكن أن نقول أننا حصلنا على إجماع الفقهاء الموجودين في عصر الصادق عليه السلام أو في عصر الإمام الهادي عليه السلام أو ما شابه ذلك. فإذا لا يحصل القطع، لاحظوا لا يحصل القطع بأن مدرك الإجماع هو مشافهة المعصوم عليه السلام، فماذا بقي من السنة؟ بقي هو أن الاستناد إلى رواية، يكون الاستناد إلى رواية، فنقول الاستناد إلى رواية مروية عن المعصوم عليه السلام أيضا لا مجال لأن يكون مدركا للإجماع، لأنه الرواية نقول لا يحصل القطع بأنه نقل عن قول المعصوم لا من جهة السند ولا من جهة الدلالة. أما من جهة السند فإنهم ربما كانوا معتمدين على خبر الثقة مثلا أو الخبر الحسن، وهذا غير معتبر عند جملة من الفقهاء المتأخرين. إذا غير معتبر معنى ذلك أن في نظر الفقيه الذي لا يرى اعتبار الخبر الحسن مثلا أو الثقة الذي لا يرى اعتباره، يعني يقول أنه لا يمكن أن يستفاد حكم شرعي من خبر الحسن أو الثقة، فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يعتمد على إجماع الفقهاء إذا كان مستندا إلى الخبر الحسن أو الخبر الثقة، هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة فلاحتمال أن الفقهاء المجمعين في ذلك العصر من جهة الدلالة ربما تكون دلالة النص غير ناصة على المطلوب بل ظاهرة في المطلوب، يعني الرواية التي اعتمدوا عليها للإجماع لا تكون نصا في المطلوب وإنما تكون ظاهرة في المطلوب. هذا احتمال موجود أنهم يعتمدون على ظهور النص وليس على تنصيص النص، والاعتماد على الظهور لا ينفع لأن ظهور قوم ليس حجة علينا إذا لم يكن ظاهرا عندنا. هم استندوا إلى الظهور، إلى ظهور الرواية في معنى معين. نحن إذا كنا لا نرى ظهور الرواية في ذلك المعنى، ولذلك ياما حصل خلاف، مسائل خلافية بين المتقدمين والمتأخرين في فهم النصوص وفي ظهورات النصوص وفي استظهارات النصوص الموجودة. فالنتيجة أنه لا يمكن أن تكون السنة مدركة للإجماع لمجرد الاحتمال، لأن المفروض لاحظوا في من جهة السنة قلنا الاحتمال أن يكون اعتماد المجمعين على الخبر الموثق أو الحسن، وهذا غير معتمد عند جميع فقهاء الإمامية. أما في الدلالة فلاحتمال أن يكون اعتمادهم على الظهور وليس على النص، واستظهارهم ليس حجة علينا كما قلنا أن فهمهم ليس حجة علينا، ربما يستظهرون شيء نحن لا نرى ذلك الظهور فلا يكون حجة علينا. ومجرد الاحتمال لاحظ، مرة احتمال أنه يروون عن كذا، مرة احتمال أنه لم يسمع مشافات بل استندوا على رواية، مرة احتمال أن الدلالة كانت من دلالات الظهور وليس من دلالة تنصيص النص وهكذا. فمجرد الاحتمال لا يمكن أن يكون ذلك الشيء مدرسة الإجماع. لماذا؟ لأن المفروض أصول القاطع بأن يكون ذلك الشيء هو المدرسة للإجماع حتى يكشف بشكل قاطع عن قول المعصوم، وإلا لا يمكن أن استكشاف قول المعصوم على نحو القاطع. فمجرد احتمال أنهم استندوا إلى رواية وليس مشافهة يكفينا في عدم الاعتماد على الإجماع أو عدم حجية الإجماع، لأن في الإجماع نحتاج إلى القطع، ومع وجود الاحتمال لا يمكن حصول القطع والظن لا يغني، هنا لا بد من القطع. مع احتمال أن يعتمدوا على الخبر الموثق أو الحسن لا يمكن حصول القطع، مع احتمال نعم أنهم استندوا على ظهور وليس على نص أيضا لا يحصل القطع، وهكذا. فمع هذه الاحتمالات لا يحصل القطع بأن مدرك الإجماع هو السنة. فالنتيجة أنه لا يمكن حصول القطع بأن مدرك الإجماع هو الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. فالنتيجة أنه بالنسبة إلينا يظهر أن الإجماع لا يستلزم حصول القطع بكشفه عن قول المعصوم إلا فقط في الإجماع الدخولي. والإجماع الدخولي بالنسبة إلينا في عصرنا غير عملي، يعني لا يمكن وقوعه. فالنتيجة أنه لم يحصل عندنا من الإجماع القطع بقول المعصوم عليه السلام، لم يستكشف ذلك. نعم هنا ربما يعترض فيقال أن قاعدة اللطف تمنع من ذلك، كيف أنه لا يحصل القطع من قول المعصوم بالإجماع؟ فأين لطف الإمام؟ أين لطف الله عز وجل؟ أين قاعدة اللطف في هذا البحث؟ فقاعدة اللطف تقتضي أن الإمام عليه السلام إذا وجد الخلاف لابد أن إذا وجد إجماعا وكان ذلك الإجماع مخالفا بالواقع لابد أن ينبه لعلق قاعدة اللطف. جواب المصنف على ذلك أنه لا يجب ذلك، وهذه هي علة احتجاب الإمام في عصر الغيبة عن الناس، والعلة ليس من عنده بل من عندنا. بالعكس، هو احتجاب الإمام وغيبة الإمام عن الأمة هو هذا معناها حرمان الأمة من اللطف، حرمان الأمة من اللطف. وإلا كم من الخلافات التي وقعت بين فقهاء الإمامية في الأحكام، كثير من الأحكام وقع فيها الخلاف، مع ذلك الإمام لم يبين. لو كان يجب عليه أن يبين لما وقع الخلاف الكثير في كثير من الأحكام بين الفقهاء. فقاعدة اللطف لا تأتي، لأنه هذا مقتضى علة غيبة الإمام في العصر، في عصر الغيبة علة احتجاب الإمام عن الأمة هو فقدان اللطف. فمن مقتضيات عصر الغيبة أن نحرم من ذلك اللطف، وهي مسألة طبيعية، فلا يجب على الإمام أن يرشد إلى ما هو الواقع في الأحكام الشرعية. نعم، ربما أيضا يقال بأن مسلك الحدس ينفعنا، لأن مسلك الحدس كما تقدم هو أن يكون إجماع الفقهاء واصلا إلينا يدا بيد من الإمام المعصوم إلى عصرنا. فإذا كان كذلك كيف لا يحصل القطع الكاشف عن قول المعصوم؟ المصنف يعلق على هذا كما هو يعني بعض المتأخرين كالشيخ الفياض حفظه الله وغيره من الفقهاء يقولون أن طريقة الحد يشترط فيها هكذا، أنه يصل إلينا الإجماع من الإمام طبقة بعد طبقة يدا بيد، وهذا لا يمكن أن يقع، يعني لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يتحقق. لذلك المصنف أيضا يقول هذا ليس من السهل حصول القطع للإنسان في هذا الأمر، لأن هذا الإجماع، لاحظوا، لأنه قلنا أن لازم هذه الطريقة حصول الإجماع في كل عصر من العصور، من عصر الإمام إلى عصرنا الحاضر، فحصول إجماع في جميع العصور على هذا الترتيب، هذا المصنف يقول لا يقع إلا في الضروريات الدين، والضروريات لا تحتاج الإجماع. في غير الضروريات لا يمكن أن يقع. فإذا كان كذلك نتيجة هذا البحث أنه لا يبقى عندنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام عليه السلام، بحيث نستكشف على نحو القطع قول المعصوم عليه السلام من الإجماعات موجودة بعد عصر الإمام عليه السلام. نقرأ عبارة الكتاب. يقول الطريقة الثانية طريقة الحد، وهي أن يقطع، لكون ما اتفق عليه فقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد. لاحظوا، يدا بيد، يدا بيد، طبقة بعد طبقة. فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كانوا مسترنا إلى رأي إمامهم لا عن اقتراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالسهل، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب. إذا اتفقوا أتباع طريقة معينة، أتباعهم كلهم متفقين على كذا وكذا، معنى ذلك أنهم ماخذيها يد بيد من إمامهم ورئيسهم، فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه. يعني هذا يستوجب طريقة الحد، يعني حتى نقول بأنه واصل إلينا هذا الإجماع يدا بيد طبقة بعد طبقة إلى عصر الحالي، معنى ذلك في كل عصر عصر لابد أن يكون نفس ذلك الإجماع من عصر الإمام إلى عصر الحالي، بحيث لا يشذ عصر من العصور عن ذلك الإجماع. كيف يحصل؟ لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القط، بل يقدح في مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. طريقة أراد عن طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم. هاي فرق طريقة التقرير عن طريقة قاعدة اللطف. في طريقة قاعدة اللطف استكشاف عقلي عن رأي المعصوم، وهو أن إجماع الفقهاء في أي عصر من العصور هو لطف الإمام ووجوب تنبيه الجاهلين، تنبيه على مخالفة الواقع، هذا قاعدة اللطف. أما في طريقة التقرير لا، أن يحصل الإجماع بمرأة ومسمع من الإمام المعصوم، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع، هذا الفرق، بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم. فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام فيها في مبحث السنة، وهو مع علم الإمام وتوجه الإمام، ويسكن يسعى الإمام أن يبين كل هذه شروط التقرير، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته، وهذا تقدم في بيان حجة تقرير المعصوم. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف أو لا يمكن، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه أم لا يجب، وسيأتي ما ينفع في المقام. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون البعض. يقول يمكن أنه قد يكون بعض نحصل على عدة وجوه في إجماع واحد، يمكن أن يكون إجماعه يستكشف قول المعصوم منه إجماع واحد يستكشف منه قول المعصوم على نحو القطع، إما من جهة الحد أو من جهة اللطف مثلا. أي لا يجب في أي في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه، وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الأولى الطريقة التضمنية أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف. ولكن ذكرت بأنه ربما تكون مقصود من مقصودهم من الانحصار هو انحصار في الوقوع لا في الإمكان، يعني أنه لا يقع الوجوه الأخرى لا ممكن إذا تحققت فهي تكشف على نحو القطع عن قول المعصوم، ولكن لا يقع لا يتحقق ذلك محال يتحقق، ربما يكون هذا قصدي من الحصار فلا يقع. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضرورة أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. المناط هو هذا حصل بالطريقة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، مو مهم، المهم حصول القطع بقول الإمام. والتحقيق الآن بعد أن بيّن الطرق التي يستكشف منها قول الإمام على نحو القطع، الآن يبين رأيه في المسألة، يقول والتحقيق أنه يندر حصول القطع لقول المعصوم من الإجماع المحصل، الإجماع المحصل، أما الإجماع المنقول سيأتي الكلام فيه في فصل المستقبل من الإجماع، ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها بل لجميعها بالنسبة إلى حصول الغيبة. وتفسير ذلك أن نقول ببرهان الصبر والتقسيم أن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، لا يصح الفرض الأول لأن ذلك مستحيل عادة في حقه، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يحقق من الحق. فتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم، هذا أصبر أنا لأنه واضح أن أقرار به الطراءة قطعا ما يمكن أن يكون إجماعهم بلا مدرك أو بلا دليل، لابد أن يكون لهم مدرك وإلا فلا قيمة له. فيتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم، لأن إذا كان ظهر لنا فبعد نحن بذلك الظهور، احنا بعد نفس الحجة ظهرت لنا بعد الإجماع مجرد طريقية نحو طريقية، إذا المدرك انكشف إن فنحن بذلك المدرك نعتبر وليس بالطريق. أما لا، الكلام أنه لا، أنه ظهر لهم وخفي علينا، فنعم حينئذ نحتاج إلى الطريق إلى الإجماع. ومدارك الأحكام إذا قلنا أن ينحصر إجماعهم أن لابد أن يكون له مدرك، لابد أن يكون له مدرك، كم مدرك عندنا إحنا الإمامية؟ نقول أربعة. ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقل، ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة. عدا السنة إيش بقى؟ عدا السنة بقى ثلاثة، لا يصح أن يكون مدرك للإجماع. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومقفوم، فلا يمكن فرض آية منهم أي من القرآن خفيت علينا وظهرت لهم. صار يقول لا، احنا ما نقول أنه آية الآن موجودة كانت موجودة في الوقت خفيت عليكم، وإنما نقول فهمهم للآيات اختلف. نقول ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه فإن فهمهم ليس حجة علينا. لأنه لماذا فهمهم حجة فهمنا ليس بحجة؟ ولا ترجح من غير مرجح. فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. وأما الإجماع يعني نقول مدرك الإجماع هو الإجماع، فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم. لماذا؟ لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا فنسأل عن مدركه، فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى أو يلزم التسلسل الباطل. وأما الدليل العقلي فأوضح. لماذا؟ لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي كانت مستورة علينا وظهرت لهم. لماذا؟ ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي توصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، وإلا إذا لم تتطابق جميع آراء العقلاء فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، يعني ليست بهذه المثابة من تطابق جميع الآراء، المثابة يعني تطابق جميع الآراء، فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستخف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم، لأن الدليل العقلي من دون اتفاق ليس بمدرك، لا حجية فيه، إنما الحجية للدليل العقلي إذا كان من بهاي المثابة. فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، والإسناد إلى السنة يتصور على وجهين، تارة مستندين إلى السنة إلى مشافاة المعصوم، وتارة مستندين إلى السنة يعني إلى رواية موثوقة عن المعصوم، فإما نفس المعصوم مشافاة أو رواية عن المعصوم، ليس هناك طريق ثالث. والإسناد إلى السنة يتصور على وجهين، الوجه الأول أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة أو يرون فعله أو تقريره، لأن الفعل والتقرير أيضا من السنة، وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به فضلا عن القطع، ولو وإن احتمل إمكان مشافهة بعض الأبدال من العلماء للإمام، بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين. إن في عصر المعصومين لا نقطع بأن حصلت المشافهة، الاحتمال أن يكون استندوا على رواية وليس لنفس المشافهة، الاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقوا بها، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا بل هي مضمونة، كما لو افترض بعد 100 سنة مثلا نجي نقول زيد ابن عمرو فلان نقل عن السيد السستاني مثلا انه افتى بكذا، وفلان شنو كان في عصره، كان في عصر ذلك الفقيه، هذا يحتمل ان يكون مشافهة سامع من السيد، ولكنه يحتمل ايضا نقلا بالواسطة. يا ما يصير خصوصا في رؤية الهلال عبرة الشارع، قالوا ثبت عبرة الشارع بس، وهناك من جهة مثلا من جهة مكتب المرجع بعد ما ثابت، فإذا فإذا لا يحصل القطع لنا بمشافهتهم للمعصوم، لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وثقوا بها، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا بل هي مظنونة ولكن ليست مقطوعة، مظنونة مو على نحو القطع، نريد قطع بالمشافهة حتى يحصل أدنى القطع بأنه هذا هو رأي المعصوم. مع ذلك لو تنزلنا وقلنا حصلت المشافهة، لو تنزلنا وقلنا حصلت المشافهة على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور. لماذا؟ إذ ليست آراؤهم مدونة، وكل ما دونوه هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعة. ليس هناك شيء إلا ما ذكروه في الأصول في الكتب، كتب الحديثية، فالكتب الحديثية بعضها وصل بعضها ما وصل، الذي وصل إلينا هذا الذي بين أيدينا، اختلافات في الروايات وفي النقل، بحيث لا نطمئن بأن القضية ليس الرواية نفسها ليس لا تنقل الإجماع، الرواية نفسها لا تفيد الإجماع بل تفيد الاختلاف، لذلك احتاجين إلى مبحث التعادل والتراجع إلى آخره. فإذا السنة إما أن يكون الإجماع مسترد إلى مشافة المعصوم أو رواية عن المعصوم، مشافة المعصوم قلنا لا يمكن، وإذا أمكن فما يمكن تحصيله إجماعهم، هذا إذا كان مشافة من المعصوم. الوجه الثاني أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم، ولا مجال في هذا الإجماع. لماذا؟ لإفادة القطع بالحكم أو كشف عن الحجة الشرعية من جهة السند أو الدلالة معه. لماذا؟ أما من جهة السند فلاحتمال، مجرد الاحتمال يكفي، لأنه إذا صار احتمال غاية ما يحصل عندنا هو الظن للطرف المقابل، الاحتمال والظن لا ينفع، لا بد من القطع، فمع وجود الاحتمال لا يحصل القطع. أما من جهة السند فلاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق أو الحسن، فمن لا يرى حجيتهما لا مجال له في الاستناد إلى مثله، فمن أين يحصل لنا العلم بأنه مستند إلى ما هو حجة باتفاق الجميع؟ لا يمكن. الآن مشهور المتأخرين عن مشهور المتقدمين يختلف. وأما من جهة الدلالة فالاحتمال أيضا لوجود الاحتمال، مجرد احتمال لا يحصل القطع، ينتفي القطع. وأما من جهة الدلالة فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض أو فرض أنه حجة من جهة السند ليس نصا في الحكم، احتمال أن يكون ليس نصا في الحكم ولا ينفع. إذا مو نص في الحكم قلنا الخبر إما أن يكون نص في المطلوب أو ظاهر أو ليس بظاهر. فمجرد احتمال أن يكون ليس نصا في الحكم ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم. لماذا؟ فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل أحد، وفهم قوم ليس حج على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، أخبار النزح اللي موجودة في البئر، انزح كذا دلو، انزح كذا دلو. المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، يعني أن هذه الأخبار تدل على النجاسة، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك، قالوا لا مجرد استقرار عرفي، لا الأوراق الاستقرار عرفي. عكس ذلك ابتداء من العلامة الحلمي، فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه، مثل ما نجاسة البئر مثلا. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم عدا الإجماع الدخولي، وهذا الإجماع الدخولي بالنسبة لدينا غير عملي. وأما القول فإذا النتيجة بأن هذا الإجماع لا ينفعنا لعدم حصول القطع. هنا ربما يقال قاعة اللطف تنفعنا في المقام، يقول وأما القول بأن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون الإمام موافقا لرأي المجمعين، وإن استند المجمعون إلى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجيته من جهة السند أو الدلالة لو اطلعنا عليه، يا يعني هؤلاء ربما يقال أنه قعدت لبس تكفي. افترض المجمعين سندوا إلى رواية موثوقة أو حسن أو استظهار أو ما شكل ذلك، سكوت الإمام يكفي في أنه شنو؟ فأن يكون حجة، وإلا لو كان خلاف الواقع قاعدة اللطف تمنع، فلا بد أن يرشد بقاعدة اللطف. يقول المصنف يجيب على ذلك: فإننا لم نتحقق قريان هذه القاعدة. هاي فإننا، هذا جواب المصنف. فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام وفاقا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره. أيضا الشيخ الأنصاري وغيره يقولون بأنه هذه القاعدة لا تجري في المقام، بالرغم من تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه عليها. لماذا؟ لأن السبب الذي يدعو إلى اختفاء الإمام واحتجاب نفعه مع ما فيه من تخفيف لأعظم المصالح النوعية للبشر، هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء. أصلاً هو وجود الإمام وعدم انتفاعنا من وجود الإمام بنفسه هو هذا التفويت لمصالح كبرى وعظيمة للبشر. فهذه هي نفس العلة لاحتجاب حكم الله، هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف للواقع، لا سيما إذا كان إجماع من أهل عصر واحد. ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام. ما يلزم أن الإمام ما قام بواجبه فيقدح في الإمام. لماذا؟ لأن الاحتجاب ليس من سببه وإنما بسببنا نحن. وعلى هذا فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام من أظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع؟ وللمشكك أن يزيد على ذلك فيقول: لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف؟ لماذا لا تقتضي هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة الخلاف، لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد يقع فيها أكثر الناس في مخالفة الواقع؟ بل لو أحصينا المسائل الخلافية في الفقه التي هي الأكثر من مسائله لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محالة واقعون من في مخالفة الواقع. قطعا هذا الاختلاف الموجود، قطعا الناس واقعين في مخالفة الواقع، هذا لا شك فيه. فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام؟ اترك الإجماع، تعال هنا المسائل الخلافية الكثيرة، لماذا الإمام لا يظهر الحق حتى الناس يقعون في مطابقة الواقع ولا يقعون في المخالفة؟ فلماذا لا يجب على الإمام هنا تبليغ الأحكام لينقل الخلاف أو ينعدم وبه نجاة المؤمنين من الوقوع في مخالفة الواقع؟ معناها العلة هي العلة، وهو هو علة الاحتجاب، أنه هو السبب من 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 عندنا وليس من عنده، لم يقم بهذا، وهذا هو مقتضى الاحتجاب عن الناس، مقتضى غيبة الإمام وفقدان الأمة للإمام. وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة قاعدة الله. مجرد الاحتمال هم يكفي، مجرد نحتمل أن العلة هو هذا، علة الاحتجاب هي نفس علة عدم اشتغال قاعدة اللطف في هذه الحصول. وأما مسلك الحد فإن عهد دعواه على مدعيها، وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب أو قريبا من ذلك، عندما يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء. لاحظوا بهذه الدرجة استثناء جميع بدون اتفاق جميع الفقهاء بدون استثناء وفي جميع العصور، فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الإمام،
وإن كان مستند المجمع الخبر الواحد أو الأصل. وكذلك يلحق بحد مسة التقرير ونحوه مما هو من هذا القبيل. وعلى كل حال فلم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. هذا ما حصل. يبقى شنو؟ البحث في الإجماع المنقول يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.